الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 68 بعد 100 من زاد المعاد. قال رحمه الله: ثم انصرفوا إلى المدينة وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان مصعب بن عمير يأمهم، وجمع بهم لما بلغوا 40. ولذلك كان كعب بن مالك يدعو لأسعد بن زرارة كثيرا. قال: فأسلم على يديهما بشر كثير منهم أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشال الرجال والنساء إلا الأصيرم عمرو بن ثابت بن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد. فأسلم حينئذ وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة، فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا. وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، ثم رجع مصعب إلى مكة ووفى الموسم. ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء بن معرور. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول من الليل، تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم، يعني أنفسهم. فكان أول من بايعه ليلة إذ البراء بن معرور، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه. وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا لبيعته كما تقدم، وكان إذ ذاك على دين قومه. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا، وهم أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، وكان إسلامه تلك الليلة. وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وعبادة بن الصامت، وهؤلاء 9 من الخزرج، ومن الأوس 3 أسيد بن الحضير وسعد بن خيثم ورفاعة بن عبد المنذر، وقيل بل أبو الهيثم بن التيهان مكانه. وأما المرأتان فأم عمار نصيبة بنت كعب بن عمرو، وهي التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد، وأسماء بنت عمرو بن عدي، وهي نفسها قطعت يدها يوم اليمامة ووجدوا فيها أكثر من 13 جراحة. فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة بأسيافهم، فلم يأذن لهم في ذلك. وصرخ الشيطان على العقبة بأبعد صوت سمع: يا أهل الأخاشب. بعضها الجباجب: هل لكم في محمد والصباح معه قد اجتمعوا على حربكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، أما والله يا عدو الله لا أفترغن لك. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم. قال: فلما أصبح القوم غدت عليهم جلة قريش وأشرافهم حتى وصلوا شعب الأنصار، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة ووعدتموه أن تبايعوه على حربنا، وأيم الله. ما حي من العرب أبغض إلينا أن ينشب بيننا وبينه الحرب منكم. فانبعث من كان هناك من الخزرج من المشركين يحلفون لهم بالله ما كان هذا وما علمنا. فجعل عبد الله بن أبي يقول: هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي بمثل هذا لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يآمروني. فرجعت قريش من عندهم. ورحل البراء بن معرور فتقدم إلى بطن يأجج، في نسخة يأجج، واد من أودية مكة شمال التنعيم. وتلاحق أصحابه من المسلمين وتطلبتهم قريش، فأدركوا سعد بن عبادة فجعلوا يده إلى عنقه بنسعة، وجعلوا يضربونه ويجرون شعره حتى أدخلوه مكة. فجاء مطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم. وتشاورت الأنصار حين فقدوا أن يكروا إليه، فإذا سعد قد طلع عليهم. فرحل القوم جميعا إلى المدينة. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك. فكان أول من خرج إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة، ولكنها احتبست دونه ومنعت من اللحاق به سنة، وحيل بينهما وبين ولدها. ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة وشيعها عثمان بن أبي طلحة. ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا، ولم يبقى بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي. أقام بأمره لهما، وإلا من احتبسه المشركون كرها. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه. قال فصل: فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الدراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج، عرفوا أن الدار دار منعة، وأن القوم أهل حلقة وبأس وشوكة، فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ولحقوه بهم، فيشتد عليهم أمره، فاجتمعوا في دار الندوة، ولم يتخلف أحد من ذوي الرأي والحجة منهم ليتشاوروا في أمره. وحضرهم وليهم وشيخهم إبليس لعنه الله في صورة شيخ كبير من أهل نجد مشتمل الصماء في كساء، فتذاكروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار كل أحد منهم برأي، والشيخ يرده ولا يرضاه، إلى أن قال أبو جهل: قد فرق لي فيه رأي ما أراكم وقعتم عليه. قالوا: ما هو؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلدا، ثم نعطيه سيفا صارما فيضربونه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل، فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك ما تصنع، ولا يمكنها معاداة القبائل كلها، ونسوق إليهم ديته. فقال الشيخ: لله در الفتى، هذا والله الرأي. فتفرق على ذلك وأجمعوا عليه، وجاء جبريل بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى فأخبره بذلك، وأمره ألا ينام في مضجعه تلك الليلة. يعني هذه كلها أسانيد، بعضها ما يثبت لكن هي من السيرة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقنعا، فقال له: أخرج من عندك. فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله. فقال: إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي وأمي إحدى راحلية هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. وأمر عليا أن يبيت في مضجعه تلك الليلة، واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون من صير الباب ويرصدونه يريدون بياته ويأتمرون أيهم يكون أشقاها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فأخذ حفنا من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم وهم لا يرونه وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا في السيرة ولا أعلمه يثبت بسند. قال: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر، فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا، وجاء رجل فرأى القوم ببابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، وهم أبو جهل والحكم بن العاص وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وزمع بن الأسود وطعيم بن عدي وأبو لهب وأبي بن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج. فلما أصبحوا قام علي عن الفراش فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أعلم به. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور، فدخلاه فضرب العنكبوت على بابه. هذا كله لا يثبت. وكان قد استأجر عبد الله بن أريقة الليثي، وكان هاديا ماهرا بالطريق، وكان على دين قومه وأمناه على ذلك، وسلم إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث. يعني جواز استعمال المشرك إذا كان أمينا وأمنت معرته، ما عنده خيانة. إلى هنا بارك الله.